بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، السادة الوزراء، السادة النواب، عوائل الشهداء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية لابد من أن أتوجه إليكم جميعا وإلى المسلمين في العالم بالتبريك في مناسبة بداية السنة الهجرية الجديدة، العام 1429 للهجرة. وفي نفس الوقت أن أتوجه إليكم بالعزاء، العزاء بمصاب آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما جرى على فلذة كبده أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعلى أحفاده وأهل بيته ومحبيهم في مثل هذه الأيام من شهر محرم الحرام. وكما في كل عام نلتقي هنا، نلتقي في ظل محبة رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنجدد إيماننا والتزامنا وحبنا ومودتنا وعلاقتنا واستمرارنا في هذا الطريق مهما كانت التضحيات. كنا دائما نتحدث عن الارتباط العميق والوثيق بين الهجرتين، بين الهجرة النبوية والهجرة الحسينية. وفي أعوام سابقة تحدثت في الليلة الأولى عن هاتين الهجرتين وأوجه الشبه بينهما، بل عن التطابق في الأسباب والدوافع والأهداف والنتائج. الليلة أود من زاوية أخرى، دون أن أعيد ما تحدثت به سابقا، أن أدخل إلى الهجرتين، ولكن في هذه الليلة سأركز على الهجرة النبوية، وفي الليلة المقبلة أو الموعد المقبل أتحدث عن الهجرة الحسينية. إن كلما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما قدمه للناس في مكة والمدينة وشبه الجزيرة العربية ومن خلالهم إلى العالم كله فيما بعد، ما قدمه من مفاهيم وتعاليم ورؤى كان يستند إلى المنطق والحجة والدليل، لم تكن ادعاءات، وإنما كان لكل فكرة ولكل طرح ولكل حكم ولكل رأي ولكل رؤية حجة ودليل ومنطق متين وقوي يقبله العقل البشري وتتقبله الفطرة الإنسانية. وهذا هو حال الأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك حال أتباع الأنبياء الذين حملوا فكرهم ومفاهيمهم ودعوتهم إلى العالم. وما قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس أيضا كان فيما بينه من تعاليم ومفاهيم وأحكام على درجة عالية من الانسجام والتكامل والإتقان والتماسك، وهذا أمر طبيعي لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه التعاليم والمفاهيم والرؤية والأحكام مصدرها خالق الخلائق، العلم المطلق والحكمة المطلقة والقدرة المطلقة والإحاطة المطلقة واللطف المطلق والله سبحانه وتعالى. في المقابل كانت الأفكار ورؤى لدى المعسكر الآخر المناهض للأنبياء ولحركة الأنبياء لدى فرعون ونمرود وهامان وأبي جهل وأمثالهم هي عبارة عن مجموعة ادعاءات لا تستند إلى دليل منطقي ولا إلى حجة قوية، وإنما إلى حجج واهية تافهة تسقط وتنهار عند أول تأمل أو مناقشة. ولكن كانت تلك الادعاءات يتم فرضها كما في هذا العصر أيضا من قبل طواغيت العالم ومن قبل تلك النخب الفاسدة المستبدة، كان يتم فرضها على الأقوام والشعوب والأمم بالقوة وبالسلطة وبالإرهاب الفكري والنفسي والجسدي. وفي الحقيقة كانت دائما حركة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانت حركة تغيير شاملة أو حركة إصلاح جذري في مجتمعاتهم لكل الجوانب التي أصابها الخلل والضياع والانحراف، الجوانب العقائدية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما يأمر به الوحي وينسجم مع الفطرة البشرية ومصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. وهذا هو سبب الصراع الحقيقي. لم يكن الأنبياء والأولياء والأئمة والصالحون طوال التاريخ طلاب سلطة أو طلاب ثروة، وإنما كانوا طلاب تغيير وطلاب إصلاح وسعاة خير لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وتحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى البشرية جمعاء. ولذلك كان يخطئ الطواغيت في صراعهم مع الأنبياء عندما عرضوا عليهم المال أو عرضوا عليهم السلطة أو عرضوا عليهم أن يكونوا جزءا مكونا وأساسيا من سلطان الطاغوت، كان الأنبياء عليهم السلام يرفضون ذلك. ألم يعرض هذا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وهو تحت التهديد والترهيب؟ ومع ذلك عرض عليه وقالوا له: إن كنت تريد مالا جعلناك أغنانا، نجمع لك المال من كل مكة لتصبح أغناها وأثراها، إن كنت تريد جاها ملكناك علينا، جعلناك ملك مكة وملك العرب. ولكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن طالب ملك ولا طالب سلطان ولا طالب ثروة، وهكذا كان الأنبياء من قبل، وهكذا كان الأولياء والأوصياء والأئمة والصالحون من بعد، لأن قضية رسول الله صلى الله عليه وآله هي قضية إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وليست قضية حكم أو سلطة أو ملك أو مال أو ثروة، هي قضية هداية الناس إلى الحق وإقامة العدل في الأرض الذي لا يمكن أن ينسجم مع سلطان هؤلاء واستبداد هؤلاء وطاغوت هؤلاء. ولذلك كان الصراع عميقا وجذريا بين معسكر الأنبياء ومعسكر الطاغوت. حركة الأنبياء، وهنا عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت كما قلت حركة تغيير في كل الجوانب، وأنا الليلة لا يتسع الوقت ليتحدث عن كل الجوانب، وإنما سأختار بعض الجوانب والعناصر الأساسية التي كان يتم التركيز عليها من قبل الأنبياء، وتم التركيز عليها من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكتفي بثلاثة جوانب باختصار. طبعا الجانب الأول هو الجانب العقائدي. عندما نأتي إلى المعسكر الآخر سوف نجد أن الطرح العقائدي لهؤلاء لا يستند إلى أي منطق أو دليل. ماذا يعني أن يقف فرعون ويقول أنا ربكم الأعلى ولا أعلم لكم إلها غيري، أن يدعي نمرود أنه رب العالمين، أو أن يدعو أبو جهل وطواغيت قريش إلى عبادة الأصنام والأوثان من هبل واللات والعزى وغيرها، إلى أي منطق يستند هؤلاء؟ عندما يأتي إنسان كفرعون أو نمرود ويقول للناس أنا إلهكم وأنا ربكم، وهو الإنسان الذي كان عدما ثم ولد من أبوين، وهو الإنسان الضعيف الذي يمرض، وهو الذي يجهل، وهو الذي يعجز، وهو الذي يموت، وهو الذي لا يملك لنفسه خيرا ولا ضررا ولا نفعا ولا أذى إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كيف يمكن لإنسان جاهل أن يدعي أنه إله؟ وكيف يمكن لأناس جهلة أن يقبلوا بألوهية مخلوق مثلهم، ضعيف وجاهل وعاجز وفان؟ إذن لا يستند إلى منطق. وكذلك في عبادة الأصنام، كيف يمكن دعوة الناس إلى عبادة أحجار أو أخشاب صنعوها بأيديهم والناس يعرفون أنها لا تملك نفعا ولا ضرا، لا لنفسها ولا لغيرها، بل لا تستطيع أن تدافع عن نفسها لو واجهها أحد بفأس أو بحجر؟ ولكن كل الحجة أننا وجدنا آباءنا يعبدونها، هل هذا دليل؟ هل هذا منطق؟ لو وجدنا آباءنا يقتلون النفس المحترمة، لو وجدنا آباءنا يرتكبون المفاسد والمنكرات، هل يحول كل هذا إلى حق وإلى أمر سليم وصحيح وفيه صلاحنا؟ أما الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، عندما دعوا الناس إلى الإيمان بالله الواحد الأحد وعبادته وحده لا شريك له، ووحدوه ونزهوه وقدسوه وعرفوه بما أمكن أن يعرفوه به إلى الناس، كانوا يستندون إلى المنطق والدليل والحجة التي يقبلها الفيلسوف والحكيم والعالم والأمي والمثقف والنخب والعوام والفلاح والبدوي في الصحراء، وأنتم تعرفون هذا المنطق على كل حال. في الجانب الآخر، في الجانب الثقافي والاجتماعي، أود أن أركز على فكرة رئيسية كانت أصلا وأساسا تقوم عليه بنية المجتمع البشري في ذلك الحين في زمن الأنبياء وفي مكة، وكذلك ما زال هذا الأساس قائما في زماننا، وإن كان بعض الناس يتنكرون له ينكرونه ولكنهم يمارسونه. الأساس الذي يقوم عليه التفاضل والتفوق والترجيح بين الشعوب والجماعات والأفراد في أي مجتمع بشري، في مكة وفي شبه الجزيرة العربية، كان المنطق السائد والأساس القائم كان أن العربي أفضل من العجمي، والعجمي هون مش مقصود الفرس أو الفارسي، العجمي يعني كل ما هو غير عربي، كل من هو غير عربي، فارسي، تركي، كردي، إلخ. هنا الفكرة تقوم على أساس التفوق العرقي يعني على أساس عنصري، كوني عربي هذا يجعلني أفضل من الآخرين. وفي الدائرة العربية القرشي من ينتسب إلى بيوتات وعشائر قريش أفضل من العربي غير القرشي، والأبيض أفضل من الأسود، والذكر أفضل من الأنثى. هذا هو الذي كان سائدا، الأصل والأساس إذن العرق وليس أي أمر آخر. ولذلك كانت هناك ثقافة عنصرية قائمة على أساس عرقي في مجتمع شبه الجزيرة العربية. وهذا لم يكن حكرا على العرب، فقد كان بنو إسرائيل الذين كانوا أيضا موجودين في ذلك الزمان وما زالوا إلى اليوم يستندون على أساس عرقي وعنصري في ادعائهم الفضل والتفوق والترجيح على بقية شعوب العالم لمجرد كونهم من بني يعقوب، إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام، لأنهم فقط يتحدرون من نسب محدد، من عرق محدد، لأنهم أولاد يعقوب وأولاد أبناء يعقوب عليهم السلام، فهم أفضل الناس وهم شعب الله المختار. هؤلاء إذن عندما يختارون سبب الأفضلية والتفوق يلجؤون إلى العرق، إلى العنصر، إلى النسب. وهذا الأمر كان ينعكس على كل السلوك العربي، كما ينعكس على السلوك الإسرائيلي والصهيوني اليوم، وكما كان ينعكس في التاريخ، ينعكس على السلوك تكبرا وعلوا وإفسادا وإجحافا بالآخرين وسلبا لحقوقهم واستعبادا لهم. نحن هنا لا نتحدث عن موقف نفسي معزول عن السلوك وعن الآثار العملية. لو أخذنا مثلا المرأة في مجتمع مكة وشبه الجزيرة العربية، لأنهم كانوا ينظرون إلى المرأة على هذا الأساس كانوا يعتبرون أن ليس لها أي حقوق، هي سلعة تباع وتشترى حتى ولو كانت حرة، لا إرادة لها، لا اختيار لها، لا في اختيار زوج ولا في اختيار نمط حياة ولا في اختيار عقيدة ولا في اختيار سلوك. بل للأسف الشديد كانت في نظرهم وصمة عار، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكان يفكر الليل والنهار كيف يتخلص من هذا العار الذي أصابه، لأن مولوده كان أنثى. وابتدع العرب الجهلاء القسات في ذلك الزمن طريقا للتخلص من العار، فكانت عادة وأد البنات الوحشية التي لا يتحملها قلب أو ضمير أو عقل. إذن هكذا كان التفاضل الذي تقوم على أساسه حكومات سياسية وعلاقات اجتماعية وحقوق وواجبات وسلوك وأداء ومصائر. جاء الأنبياء سلام الله تعالى عليهم وخاتمهم وسيدهم أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لينسف هذا الأساس اللا منطقي واللا عقلي واللا إنساني ليضع أساسا آخر، وقال لهم إن الأساس الذي تعتمدون عليه ليس قابلا لأن يكون معيارا للتفضيل لأنه لا إرادي. الواحد مش هو اختار أن يكون عربيا ليكون أفضل من غيره، هو خلق هيك، الله خلقه هكذا. ما حد اختار منا اليوم نحن الموجودين، ما حد اختار أن يكون عربي أو أن يكون فارسي أو أن يكون تركي أو مشاكل، ما حد اختار أن يكون قرشي أو والله من بني تميم أو من بني أسد، ما حد اختار أن يكون أبيض أو يكون أسود أو أسمر أو أصفر، ما حدا منا اختار أن يكون ذكر أو أن يكون أنثى. هذا في أصل الخلقة الإلهية والمشيئة الإلهية. الله سبحانه وتعالى خلقنا هكذا وأوجدنا هكذا لحكم تتعلق بمصائرنا ومصالحنا في الدنيا والآخرة. ولذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم لآدم، طالما أن أبانا واحد ومنشأنا واحد وأن أصلنا واحد فبماذا يفخر بعضنا على بعض؟ كلكم لآدم وآدم من تراب. وجاء القرآن الكريم ليحسم هذه المسألة، ليساوي بين كل هؤلاء وليضع أساسا مختلفا للتفاضل. إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الاعتبار أو الصفة اللا إرادية لا تصلح أن تكون أساسا للتفاضل بين الناس، ولكن نعم الصفة الإرادية التي يختارها الإنسان، فعل الإنسان، سلوك الإنسان. عندما نتحدث عن تقوى نتحدث عن سلوك إنساني، سلوك الإنسان الصالح الخير. والتقوى حتى لا يذهب ذهن بعض الناس فقط إلى الجانب العبادي، التقوى يعني أن يجتنب الإنسان كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن يؤدي ويمتثل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وبالتالي هو سلوك عام، ليس فقط سلوكا عباديا، هو سلوك عبادي وأخلاقي واجتماعي وسياسي واقتصادي وجهادي وإلى آخره. أن نتحدث عن التقوى أو التقي الذي يكون بتقواه أفضل من غيره، ولو كان أعجميا ولو كان أسودا ولو كان أنثى، أيا يكن الإنسان الإنسان في عين الله واحد. الذي يفضل إنسانا على إنسان هو عمله وسلوكه وتقواه. يعني إذا ما نترجم التقوى بغير اللي بيروح ذهن الناس مباشرة لإله، يعني عندما نقول أفضلكم أتقاكم، يعني من يصدق ولا يكذب على الناس، من يحفظ الأمانة ويؤدي الأمانة ولا يخونها، من يصون الحرمات ولا يقتل النفس المحترمة، من يحفظ الكرامات فلا يتهم ولا يشتم ولا يسب ولا يغتاب ولا يقذف الناس بالمنكرات، يعني من يؤدي للناس أموالهم ولا يأكل أموال الناس وأموال الأيتام بالباطل، يعني من يصل الرحم ولا يقطعه، يعني من يبر الوالدين ولا يجفوهما، يعني من يحسن إلى الجيران ولا يؤذيهم، يعني من يخدم الناس ويدافع عن الناس، يعني 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 كل ما نتصوره من أخلاق حسنة وأفعال حسنة وما نتصوره من منكرات ومفاسد، ويفعل الأول ويجتنب الآخر، هذا هو التقي. إذن الإنسان يصبح أفضل بسلوكه، وليس بعرقه ولا بنسبه ولا بلونه ولا بجنسه. وهذا الأساس، وأساس أخلاقي وإنساني وعقلي ومنطقي وفطري. وحتى عندما نتحدث عن الأمة الإسلامية، كما قد يتهمنا البعض في كنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمة هي الجماعة المجموعة، سواء كانت 100,000 200,000 مليار 3 مليار، هي أمة. العدد ليس دخيلا في الأمة. البعض قد يقول لنا: أنتم أيضا تدعون أنكم خير أمة أخرجت للناس. هذا ليس صحيحا بالمطلق. أنتم خير أمة أخرجت للناس إذا كنتم تدعون إلى الخير، بما أنكم تدعون إلى الخير، بما أنكم تأمرون بالمعروف، بما أنكم تنهون عن المنكر، بما أنكم تقيمون الحق وتزهقون الباطل، بما أنكم تنصرون المظلوم وتواجهون الظالم بسلوككم وفعلكم وأدائكم، أنتم خير أمة. أما أنتم أمة المسلمين إذا كنتم ترتكبون المنكر وتجعلون المنكر معروفا وتتخلون عن الخير وتمارسون الظلم، أنتم كبقية الأمم لستم خير أمة أخرجت للناس. إذن عندما يجعل الله تعالى أو يعتبر الله تعالى أمة من الأمم أو جماعة من الجماعات أفضل أو خيرا من الجماعات والأمم الأخرى، إنما يحكم عليها بذلك من خلال سلوكها والتزامها بهذا السلوك، وليس من خلال نسبها أو عرقها أو لونها أو موقعها الجغرافي. الجانب الثالث الجانب الاقتصادي. هلا حنشوف انه هاي الجوانب الثلاثة كانت بشكل اساسي هي المرتكز الذي يسيطر من خلاله الطواغيت على اقوامهم وعلى شعوبهم وعلى اممهم. جاء الانبياء ومسوا بهذه المرتكزات الثلاثة ليستبدلوها بالحق. الجانب الثالث هو الجانب الاقتصادي، واتطرق له باختصار على امل انه شي ليلة من الليالي نقدر نحكي شيء. الصورة العامة كانت في مكة وقبل مكة وما زالت إلى اليوم قلة قليلة تسيطر على الثروات العامة وتستبد بها، وأكثرية ساحقة فقيرة وجائعة. مجموعة من الأشخاص في مكة كان هناك تحالف الإقطاع المالي والإقطاع الديني للسيطرة على الثروات العامة وعلى الأموال والإمكانات، لأنه شو كان في مكة؟ لا في زراعة عظيمة ولا كان في صناعة، في تجارة وفي الحج. تجارة والحج اللي هو اعتبار ديني، عملوا تحالف سيطروا على موسم الحج وسيطروا على القوافل التي تذهب إلى الشام والتي تذهب إلى اليمن وإلى أماكن أخرى. وكانت السيطرة المالية في عهدة مجموعة محددة من الناس، أما بقية الناس فكانوا يعيشون شظف العيش، يلبسون الخشن ويأكلون ما لا تهضمه أمعاؤهم وبطونهم، ومع ذلك ليستمروا في الحياة كانوا يحتاجون أي لبعض الدين أو القرض من هذا الغني ومن ذاك التاجر، فيقدم القرض بفوائد مضاعفة يعجز الفقير عن أدائها، فينتهي به المطاف إلى أن يستعبد ابنه أو ابنته أو هو شخصيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما الأنبياء واجه هذه السيطرة المالية الاقتصادية للنخبة الطاغية من خلال رفضه لأشكال الإثراء غير المشروع، فوضع ضوابط للتجارة، فمنها حلال ومنها حرام، ومنع المعاملة الربوية والاحتكار، وفرض في أموال الأغنياء أسهما وحقوقا للفقراء والمساكين. وكل ما جاء في شريعة رسول الله وسلوكه وفعله كان يستند إلى الحق والمنطق والعدالة الإنسانية والاجتماعية. بطبيعة الحال بكتفي باختصار موضوع اقتصادي، أنا حابب شي ليلي ناخد وقتنا أكثر، لأنه نفس هيدا اللي عم نحكيه عن مكة وقبل مكة اليوم موجود عنا في لبنان وفي كثير من بلدان العالم. إذن عندما تستهدف عملية التغيير النبوي وبالمنطق والحجة والدليل مفاصل وعناصر قوة الطاغوت، المجموعة المتحكمة المسيطرة سياسيا وإعلاميا وثقافيا وماليا وأمنيا، من الطبيعي أن تلجأ هذه الطغمة أو هذه المجموعة إلى المواجهة. ولكن كيف؟ هل تواجه المنطق بالمنطق؟ هل تواجه الدليل بالدليل؟ هل تواجه الحجة بالحجة؟ أبدا على الإطلاق. طوال التاريخ إلى اليوم في المواجهة القائمة ما زالت نفس الأصول والأساليب التي يعتمدها هؤلاء في مواجهة الحق وأهل الحق. يبدأون من الترغيب والإغراء لاستقطاب هؤلاء القادة، هؤلاء الإصلاحيين وأتباعهم، ولكنهم يركزون على المفاصل. يعني مثل ما منقول بهالأيام على المفاتيح، أنه هو ليش بده يستقطب كل الناس؟ بيستقطب المفصل أو المفتاح بيجوا الناس معه. ولذلك كما قلت قبل قليل عرضوا على رسول الله أن يجعلوه أغناهم وأن يجعلوه ملكا عليهم، لأنهم كانوا يشتبهون في أهداف رسول الله. رسول الله هدفه التغيير والإصلاح وإقامة العدل وهداية الناس، وليس أن يصبح ملكا أو سلطانا أو ثريا. ثانيا، تشويه الصورة لحتى لا يصغي إليهم الناس ولا يصغي إليه الناس، ساحر، مجنون، كذاب. ثلاثة، العزل عن الناس، العزل الجسدي الشخصي. عندما كان يمشي رسول الله في مكة كانوا يتعقبونه حتى يمنعوا حدا يحكي معه أو يحكي مع حدا، حتى لا يسمع أحد صوته وحقه وهداه، وصولا إلى العزل الجماعي كما حصل في شعاب مكة. رابعا، إرهاب الناس الذين اتبعوه أو الذين يمكن أن يصغوا إليه، قتل الأصحاب، تشريدهم، مصادرة أملاكهم، إرعابهم، إخافتهم. خامسا، الأذى الجسدي والمعنوي للنبي أو القائد من خلال ما كانوا يقومون به ويضعونه في طريق رسول الله أو يلقونه على رسول الله وهو في الصلاة، وصولا سادسا إلى التهديد بالقتل، وسابعا إلى محاولة القتل. وهذا هو الذي أدى إلى فعل الهجرة النبوية، لأن هؤلاء أمام حق محمد ومنطق محمد وحجة محمد ودليل محمد وصدق محمد وصفاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم عجزوا عن مواجهته، فأرادوا قتله وحذفه وشطبه. وكانت المشيئة الإلهية أن يهاجر رسول الله من مكة إلى المدينة حيث ينتظره الأصحاب والأنصار. هم أرادوا قتله لتنتهي الرسالة التي لم تكن قد اكتملت بعد، ولتنهار الجماعة التي لم تكن قد اكتمل بنيانها بعد. شاء الله أن يهاجر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحفظه وأن يرعاه بعينه التي لا تنام حتى يكمل إبلاغ الدين ويتم تشكيل الجماعة التي ستكون خير أمة أخرجت للناس بدعائها إلى الخير وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. وأخيرا، بشن الحرب عليه بكل الوسائل، بالمقاطعة والحصار والحرب وإقامة التحالف القرشي الأعرابي اليهودي الذي تجسد في ذروته في معركة الأحزاب والخندق، عندما حاصروا مدينة الرسول وجوعوها وقاتلوها وأرادوا اجتثاث هذه الجماعة الفتية وهذه الدولة الفتية، ولم يكن أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوى خيار الصمود ومواصلة العمل في المرحلة المكية، ولم يكن أمامه سوى خيار الصمود والدفاع والمقاومة المسلحة في مواجهة الحرب المفروضة عليه في المرحلة المدنية. وهكذا كانت الهجرة تؤسس لانتقال الحركة النبوية من مرحلة العمل المدني والفكري والثقافي والسلمي إلى مرحلة الدفاع الجهادي والمواجهة الجهادية، لتكتمل بعد السنوات العشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لتكتمل رسالته: اليوم أكملت لكم دينكم. وليغادر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الدنيا وقد كون جماعة ترك فيها الرجال والنساء القادرين الذين يشكلون الضمانة لاستمرار هذه الأمة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.